بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قرأنا في درس مضى في كتاب الإمام ابن القيم الجواب الكافي، فذكر رحمه الله فصل في سؤال مشهور، وهو أن المدعو به إن كان قدر لم يكن بد من وقوعه دعا به العبد أو لم يدعو، وإن لم يكن قد قدر لم يقع سواء سأله العبد أو لم يسأله. هذا سؤال يضعه بعض أهل الشبهات الذين يريدون أن يطعنوا في نصوص الكتاب والسنة، فذكر طائفة منهم من أهل التصوف والجهل أن هذا الجواب أو أن هذا السؤال صحيح، وأن الدعاء لا فائدة فيه، وجعلوا عبارة علمه بحالي يغني عن سؤالي يغني عن سؤالي، وهذه قصة كما ذكرنا مكذوبة على نبي الله إبراهيم، وأنه لما وقع في النار جاءه جبريل وقال ادع الله، وقال علمه بحالي يغني عن سؤالي، وهذه القصة مكذوبة، بل الذي ثبت عن ابن عباس في صحيح البخاري أنه قال حسبي الله ونعم الوكيل، التجأ إلى الله جل وعلا. وقالت أيضا طائفة أخرى يظنون أنهم أكيس من هؤلاء، فقالوا بل الدعاء علامة مجردة نصبها الله سبحانه وتعالى أمارة على قضاء ليست سبب، وإنما هي أمارة وعلامة على إجابة الدعاء. وعلى أن حاجته قد انقضت، على كما قالوا كما يقول هناك غيم أسود في الشتاء البارد، أنا في زمن الشتاء البارد، فهذا علامة على أنه يمطر. قالوا وهكذا حكم الطاعات مع الثواب، والكفر والمعاصي مع العقاب، هي أمارات محضة لوقوع الثواب والعقاب لا أنها أسباب له، وهذا قول من ينفي الأسباب كالأشاعرة وغيره، وهو قول ترده كما قال الإمام ابن القيم يرده الحس والعقل والشرع والفطرة. والصواب كما ذكره رحمه الله أنه قسم ثالث، وهو أن هذا المقدور قدر بأسباب، هذا المقدور الذي وقع قدر بأسباب، ومن أسبابه الدعاء، فلم يقدر مجردا عن سببه ولكن قدر سببه. فالأصل أن هذه الأسباب تجري مع القدر، والأخذ بالأسباب من الإيمان بقدر الله، والتجرد من الأسباب خدش في الاعتقاد، عدم الأخذ بالأسباب خدش في الاعتقاد. فلهذا فالدعاء من الأسباب إجابة الحاجة ووقوعها، إذا دعا العبد ربه جل وعلا أجاب الله عز وجل دعاه. وهكذا الذي يشبع بالطعام والري ويروى بالماء فإنه يأكل ويشرب، هذا أكله وشربه من الأسباب. وكذلك أيضا قدر الولد بالوطن، وقدر حصول الزرع بالبذر، كل هذه أسباب جعلها الله عز وجل في هذه الحياة. ومن هذه الأسباب الدعاء، فهو سبب لإجابة لوقوع قضاء الحاجات. قال رحمه الله: ولما كان الصحابة رضي الله عنهم أعلم الأمة بالله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وأفقاهم في دينه، كانوا أقوم بهذا السبب وشروطه وأدابه من غيرهم. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستنصر به على عدوه، أي يستنصر بالدعاء، وهذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في بدر دعا الله عز وجل كثيرا حتى سقط رداءه، وأخذ أبو بكر رداءه وقال: يا رسول الله، كفاك مناشدتك لربك، إنه ناجز لك ما وعدك. فهذه سنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكان عمر يستنصر به على عدوه، أي الدعاء. قال: وكان أعظم جندية، أي الدعاء، أعظم جنوده الدعاء. قال: وكان يقول لأصحابي: لستم تنصرون بكثرة، وإنما تنصرون من السماء، كما قال الله عز وجل: وما النصر إلا من عند الله، لا ينتصر أحد إلا بالله جل وعلا. فلهذا فالدعاء من أعظم الأسباب، أسباب النصر، أن الإنسان يلجأ إلى الله جل وعلا. وكذلك الجيش يلجؤون إلى الله ويخشعون لله ويخضعون له. قال: وكان يقول: إني لا أحمل هم الإجابة معه، ولكن هم الدعاء، فإذا ألهبهم فإن الدعاء الإجابة معه. لأن الله عز وجل تكفل بالإجابة، ولهذا من ألهم الدعاء فقد ألهم الخير، وأما الإجابة فهي على الله جل وعلا. كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فمن ألهم الدعاء فقد أريد به الإجابة. قال الله عز وجل: ادعوني أستجب لكم. وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. وهذا وعد من الله سبحانه وتعالى. لكن كما تقدم أن الله عز وجل إذا دعا العبد دعوة من غير إثم ولا قطيعة رحم، فإما يستجيب الله عز وجل له، وإما أن يدخرها له في الآخرة، جعلها أجر له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من البلاء ما هو أعظم مما دعا به. فقد لا يستجاب لنفس الدعوة لأجل أن إجابته، إجابة الله عز وجل للدعوة، ليست مصلحة العبد، فيعوضه الله عز وجل شيئا آخر، أو الله عز وجل لم يستجب لهذه الدعوة لأجل أسباب منعت من الاستجابة، فيحولها ربها جل وعلا له ويدخرها له في يوم القيامة، أو يصرف عنه من البلاء ما هو أعظم. وهذا نعمة عظيمة. فالداعي إلى الله جل وعلا الذي يدعو ربه سبحانه وتعالى فأجره وافر، أجره مضمون، إما إجابة الدعوة وإما الأجر والثواب وإما أيضا صرف ما هو أعظم مما يدعو به. قال في سنن ابن ماجة من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه. وهذا الحديث من حديث أبي صالح عن أبي هريرة. وأبو صالح هنا ليس هو ذكوان السمان كما ظنه بعضه، وإنما أبو صالح هنا هو أبو صالح الخوزي إبراهيم الخوزي، وهو مختلف فيه، فمن وثقه صحح هذا الحديث، والظاهر أنه يقبل حديثه، أي أقل ما يكون أنه في درجة الحسن. من لم يسأل الله يغضب عليه، وهذا أمر عظيم. فابن آدم إذا دعوته غضب، إذا سألته غضب، والله عز وجل إذا لم تسأله يغضب. قال هذا يدل على أن رضاءه في سؤاله وطاعته، وإذا رضي الرب تبارك وتعالى فكل خير في رضاه، كما أن كل بلاء ومصيبة في غضبه جل وعلا. وقد ذكر الإمام أحمد في كتاب الزهد أثر أن الله على هذا الأثر من الإسرائيليات، أن الله لا إله إلا أنا، إذا رضيت باركت وليس لبركتي منتهى، وإذا غضبت لعنت ولعنتي تبلغ السابع من الولد. لكن هذا لا يصح، ورحمة الله جل وعلا قد سبقت غضبه جل وعلا. قال وقد دل العقل والنقل والفطرة وتجارب الأمم على اختلاف أجناسها ومللها ونحلها على أن التقرب إلى رب العالمين وطلب مرضاته والبر والإحسان إلى خلقه من أعظم الأسباب الجالبة لكل خير. أنا هذا حتى بالحس والعقل كما ذكر الإمام القيم، أن هذه الأمور والإحسان والبر بالخلق هو من أعظم الأسباب الجالبة لكل خير. قال وأضدادها من أكبر الأسباب الجالبة لكل شر. ولهذا خديجة رضي الله عنها استدلت بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم في البر والإحسان أن الله عز وجل لا يخزيه، قالت والله لا يخزيك الله أبدا. وهكذا قال ابن الدغنة في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهكذا الناس في أممهم وفي أيضا أزمانهم المختلفة تجد أن الإنسان الذي يعمل البر والإحسان للناس لا شك أنه صاحب خير، وأن الله عز وجل لا يذهب خيره بل يجعل له الخير أضعاف ما هو يفعله. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث قال عليه الصلاة والسلام صنايع المعروف تقي مصارع السوء. قال وأضدادها من أكبر الأسباب الجالبة لكل شر، فما استجلبت نعم الله تعالى واستدفعت نقمه بمثل طاعته. أن استجلاب النعم بالطاعة واستدفاع النقم كذلك بالطاعة والتقرب إليه والإحسان إلى خلقه. طيب إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا ونكمل في درس لاحق.